إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 80 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة في سياق آيات تتحدث عن اليهود وعن بني إسرائيل، فيقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن اليهود: إنهم قد ادعوا أنهم لن يعذبوا في النار إلا أياما معدودة، ثم ينجيهم الله تعالى منها ويخرجون من النار. اليهود زعموا أنهم لن يعذبوا في النار إلا أياما معدودة، ثم إنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وهذا من كذبهم وافترائهم، هذا من كذبهم وافترائهم لعنهم الله. وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات في سورة المائدة، فقال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، إلى آخر الآيات الكريمة. طيب، في هذه الآيات في سورة المائدة يخبر ربنا سبحانه أن اليهود والنصارى ادعوا أنهم أبناء الله وادعوا أنهم أحباء الله، ثم إنهم في الوقت نفسه يقولون إنهم سيعذبون في النار مدة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فهذا من تناقضهم، يرد الله سبحانه وتعالى عليهم مبينا تناقضه: كيف يكونون أبناء الله وأحباءه ثم يعذبهم في النار؟ وقد يعني تعارف الناس على أن المحب لا يعذب من أحبه، فكيف يكونون أحباء الله سبحانه وتعالى ويعذبهم الله عز وجل بإقرارهم واعترافهم أنهم يعذبون في النار؟ فهذا يتنافى مع ادعائهم أنهم أبناء الله وأنهم أحباء الله، فلماذا يعذبهم الله إذا صدقوا في زعمهم هذا؟ فاليهود كما ذكرنا ادعوا أنهم سيعذبون في النار مدة ثم يخرجون منها، فكذبهم الله سبحانه وتعالى وقال: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، يعني هل عندكم عهد من الله سبحانه وتعالى بذلك أن الله تعالى سيخرجكم من النار بعد أيام معدودة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني بل تفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب وتقولون عليه سبحانه وتعالى ما لم يقل بغير علم. طيب، ما مقدار هذه الأيام التي ادعت اليهود أنهم سيمكثونها في النار؟ ما مقدار هذه الأيام التي ادعت اليهود أنهم سيمكثونها في النار؟ اختلفت الآثار في ذلك لاختلاف اليهود وأهل الكتاب في ذلك، فنقل السلف من الإسرائيليات التي يتناقلها اليهود عن مدة هذه الأيام التي يمكثونها. فجاء عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7,000 سنة، إن هذه الدنيا 7,000 سنة، وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما في النار. وهذا بالمناسبة من يعني من الأكاذيب الموجودة في التوراة التي بين أيدي اليهود اليوم، التوراة المحرفة، ففيها حقائق يكذبها الواقع مما يتعلق بالتاريخ ومما يتعلق بالجغرافيا، فيها أشياء كثيرة مناقضة تماما، مناقضة لما هو مقطوع به من الحقائق التاريخية والجغرافية إلى غير ذلك في بقية العلوم الكونية. فمن ذلك ادعاؤهم أن مدة الدنيا 7,000 سنة، وهذا أيضا يعني مما يكذبه الواقع، ويعني اتفقت أمم الأرض كلها على أنه باطل مناقض تمام المناقضة للواقع، لأنه معلوم قطعا أن الدنيا قد مر من عمرها أكثر من 7,000 سنة، والناس يستدلون يعني في علم الجيولوجيا وغيره من العلوم يستدلون بحفريات وبأشياء كثيرة على أن الدنيا قد مضى من عمرها أكثر من هذه الإيه 7,000 سنة ولم تنتهي ولم يأتي يوم القيامة. فهذا من مما يدل على أن كتابهم محرف لأنه مناقض للواقع. فقالوا الدنيا 7,000 سنة وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. إذن إيه أياما معدودة على هذه الرواية، أنهم ادعوا أنهم سيعذبون 7 أيام، لأن الدنيا 7,000 سنة وعن كل 1,000 سنة سيعذبون يوما في النار، فيعذبون 7 أيام ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. طيب هذا قول. قول ثاني رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، وفي رواية وهي مدة عبادتهم العجل، وهي مدة عبادتهم العجل. فإذن أيضا هذه رواية عن أهل الكتاب أنهم ادعوا أنهم سيعذبون في النار 40 ليلة، وهي المدة التي عبدت فيها بنو إسرائيل العجل، فسيعذبون بكل يوم عبدوا فيه العجل يوما في النار. وهذا أيضا يعني من الباطل، ويعني يقال لهم يعني لو فرض أن الأمر كذلك فكيف يعذبكم الله وأنتم أبناؤه وأحباؤه على شيء قد اقترفته آباؤكم وأجدادكم ولا علاقة لكم به؟ يعني لو كان آباؤهم عبدوا العجل 40 يوما فينبغي أن يكون العذاب على من عبد العجل، فلماذا يعذبونهم 40 يوما في النار على جرم قد اقترفه آباؤهم الذين عبدوا العجل؟ فيستوي الذين عبدوه والذين لم يعبدوه في العقوبة مع كونهم لم يستووا في الجريمة. فهذا كله مما يدل على باطله. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. يعني ادعت اليهود أنه يعني يمشون في جهنم 40 سنة إلى أن يصلوا إلى شجرة الزقوم والعياذ بالله تعالى. وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم. يعني يفضلوا ماشيين في جهنم 40 سنة لغاية ما يوصلوا إلى شجرة الزقوم، بعد ذلك إيه خلاص يخرجون من جهنم ويدخلون الجنة. طيب. وقال عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقعت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة ونقاش وجدال، فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة سيخلفنا فيها قوم آخرون. بعد 40 ليلة خلاص سيخرجون من النار، وسيحل مكانهم في النار قوم آخرون. يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كبرت كلمة تخرج من أفواهه، فيقولون قبحهم الله إنهم سيعذبون 40 يوما في النار ثم يخرجون ويدخلها المسلمون بعدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد، بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد. وهذا الحديث قد جاء بنحوه عند الإمام أحمد والبخاري والنسائي، فهو حديث صحيح باللفظ الذي سيأتينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر في غزوة خيبر، كانت كما تعلمون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. اليهود قبحهم الله أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، امرأة يهودية فعلت ذلك وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض أصحابه، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه الأكل من هذه الشاة، والمرأة اليهودية كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يعجبه في الشاة الذراع، أكثر ما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الذراع، فأكثرت السم في الذراع، وضعت السم في ذراع الشاة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أخذ من ذراع الشاة أكلة، وأكل رجل واحد أيضا من أصحابه الذين كانوا معه. فأما الصحابي الذي كان معه رضي الله عنه فقد قتل من أثر هذا السم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنجاه الله تعالى وكلمته الشاة، لكن بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع منها شيئا يسيرا في فمه صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أنها مسمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسكوا عنها وألا يكملوا الأكل منها، لأن السم ربما يظل يأكل الإنسان إلى أن يتفطن ويبتدئ مفعول السم في بطنه وكذا، يكون قد أكل شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسكوا عنها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يوعك، يصيبه الألم ويعاوده المرض بسبب هذه الأكلة المسمومة إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. غزوة خيبر هذه كانت سنة 7 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاوده المرض بسبب هذه الشاة المسمومة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته قال: إن الشاة المسمومة التي أكلت منها يوم خيبر لا زالت تعاودني. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا، قتل شهيدا صلى الله عليه وسلم، جمع الله تعالى له درجة الشهادة مع درجة الرسالة والنبوة زيادة في رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. قالوا إن كان مرض الموت بسبب السم الذي كان من الأكل التي أكل يوم خيبر، فيكون هذا شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة على درجة النبوة والرسالة، زيادة في رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أهديت له شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود وسألهم، قال: من أبوكم؟ قالوا فلان. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقوم من اليهود سألهم: من أبوكم؟ قالوا فلان، وكذبوا، أخبروا برجل آخر غير أبيهم الحقيقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقالوا صدقت وبررت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى بالوحي على كذبهم وعلى اسم أبيهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صدقت وبررت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني هل ستصدقوني إذا سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. يعني إيه؟ يعني قالوا لو كذبنا عليك ستعرف كذبنا كما عرفت كذبنا عليك في إخبارنا عن أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. اليهود إيه؟ صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في إخبارهم بما يعتقدون، قالوا سنكون يعني اليهود يكونون في النار يسيرا ثم تخلفونا فيها، يدخلها المسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا، اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا، يعني أنتم خالدون مخلدون فيها لا يخلفكم فيها المسلمون أبدا، المسلمون أهل الجنة. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ ما الذي حملكم على وضع السم في الشاة؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضر، إذا كنت نبيا لن يضرك السم وسيطلعك الله تعالى وينجيك من من هذا السم، وإن كنت كاذبا أن نستريح منك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي بنحوه. فإذا هذا الحديث يعني من فوائده أنه يدل على أن اليهود يخلدون في نار جهنم والعياذ بالله تعالى لا يخرجون منها، وهذا ما تدل عليه الآية الكريمة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. إذن هذا دليل على أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى فهم خالدون في نار جهنم لا يخرجون منه، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد. إذن هذا يدل على أن اليهود والنصارى لا ينفعهم دينهم المحرف بعد أن علموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتهم دعوته صلى الله عليه وسلم، فمن مات على يهوديته أو نصرانيته فهو خالد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى لا يخرج منها أبدا، ولابد للمسلم أن يعتقد ذلك، لأن بعض المضلين يعني الذين يدعون إلى تقريب الأديان والعياذ بالله تعالى يقولون يعني إن اليهودي اليهود والنصارى والمسلمين كلهم في الجنة وكلها طرق تؤدي إلى الجنة، هذا اعتقاد كفري والعياذ بالله تعالى، الذي يعتقد هذا الاعتقاد هذا ضال والعياذ بالله تعالى يعتقد اعتقادا كفريا، كيف يستوي الذين نسبوا إلى الله تعالى الولد والذين ادعوا أن ربهم قد قتل وأنه قد صلب على الخشبة ومات في القبر وخرج من قبر، واليهود الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، كيف يستوي هؤلاء مع المؤمنين الموحدين؟ لا يستوون أبدا. فهؤلاء اليهود الذين كفروا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن خالدون في نار جهنم مخلدون فيها أبدا والعياذ بالله تعالى، الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستمروا على ما هم عليه من يهودية أو نصرانية. طيب قال الله سبحانه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول الله تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار والعياذ بالله تعالى. هذا من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله. فإذن هذه الآية فيها الرد على ما زعمته اليهود أنهم يعذبون في النار أياما معدودة ثم يخرجون منها، فيكذبهم الله سبحانه وتعالى ويقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة كما سيأتينا بإذن الله تعالى هي الشرك. الخطيئة ها هنا هي الشرك. لماذا؟ لأن الشرك هو الخطيئة التي تحيط بصاحبه، يعني ليست هناك خطيئة تحيط بالإنسان إلا الشرك، لأن معنى إحاطة الخطيئة بالإنسان أنها تبطل جميع أعماله ولا ينفع معها حسنة من الحسنات. الشرك بالله تعالى، الكفر بالله عز وجل والشرك به، هذه هي الخطيئة التي تبطل جميع الحسنات. فإذا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الآية فيها قراءة متواترة: وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وليس بين القراءتين تعارض، أن الشرك هو خطيئة وخطيئات، لأن المشركين يرتكبون الكثير من الخطيئات المكفرة التي تبطل أعمالهم وتخرجهم من ملة الإسلام. فإذا كما بينا الخطيئة التي تحيط بالإنسان وتتسبب في خلوده في النار هي الشرك بالله عز وجل، وذلك لأن هذه الآية الكريمة يحتج بها الخوارج ومن سار على طريقتهم من جماعات التكفير والهجرة، ومن سار على درب الخوارج يأخذون هذه الآية الكريمة ويفسرون الخطيئة بأنها أي كبيرة من الكبائر. يقولون: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يقولون معناه أن اللي يعمل سيئة واللي يعمل خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى معناه أن أي خطيئة يكفر بها الإنسان ويخلد في النار، وهذا كلام باطل مناقض لنصوص الكتاب والسنة، مناقض لنصوص الكتاب والسنة. وذلك لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي خطيئة دون الشرك فهي تحت مشيئة الله تعالى، قد يغفرها الله سبحانه وتعالى وقد لا يغفرها، فإذا لم تغفر عذب صاحبها في النار مدة ثم أخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت أحاديث الشفاعة في الصحيحين ومرت بنا أكثر من مرة. فإذا الخطيئة التي تحيط بالإنسان فيخلد في النار هي خطيئة الشرك، وذلك لأن معنى الإحاطة أنها تبطل جميع الأعمال، فكأنها أحاطت بالإنسان من كل جانب، ما تركت له منفذا ولا سبيلا إلى النجاة، أحاطت به يعني سدت عليه كل طرق النجاة. وذلك لأن الشرك لا تقبل معه الأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى عن المشركين: قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأعمال المشركين هباء منثور، وإنما ثواب المشركين على ما يعملون من أعمال البر والخير والإحسان ثوابهم عليه نعم في الدنيا، نعم في الدنيا، يعني الكفار إذا أحسنوا العمل في الدنيا يأخذون جزاءهم في الدنيا أيضا، فلا يكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني أعمالهم الحسنة التي عملوها، يعني تجد بعض الكفار مثلا يقيمون دور لرعاية الأيتام ورعاية كذا والبر والإحسان إلى الناس وأعمال خير، يأخذون مقابلها نعم في الدنيا. وكل أعمال الإنسان مهما عمل سواء أكان مسلما أو كافرا، مهما عمل الإنسان من خير وبر لا يغطي هذا شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني أعمال الإنسان كلها لا تكافئ شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فإذن يعني لا يستطيع الكافر أن يحتج بأعماله هذه، لأنه قد أخذ مقابلها من نعم الله سبحانه وتعالى التي أعطاه إياها في الدنيا، ثم يوافي يوم القيامة وليست له حسنة، حسناته كلها حابطة، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يصبح هباء منثورا، لا وزن له ولا قيمة له، ويكون خالدا في النار والعياذ بالله تعالى. طيب، بعدها قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دايما في القرآن تجدون الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد. فهنا الآية الأولى فيها الوعيد بالخلود في النار لمن أحاطت بهم خطيئتهم، والآية الثانية فيها الوعيد، فيها الوعد، الأولى فيها الوعيد والثانية فيها الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخلود في الجنة. طيب، قوله تعالى: بلى من كسب سيئة. قال ابن كثير رحمه الله: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسن. إذن هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، يوضح المراد بالخطيئة التي تحيط بصاحبها فيخلد في النار، ففسرها بأنها الكفر. قال كفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسن. وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال: الشرك. طيب، وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: وأحاطت به خطيئته، أي أحاط به شركه، أحاط به شركه. وجاء عن الربيع بن حسين، يعني إلى أورد أقوالا في تفسير هذه الآية الكريمة، في تفسير هذه الآية الكريمة. طيب، من بين الأقوال التي أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله، أورد أقوالا عن بعض السلف أنهم قالوا: وأحاطت به خطيئته، أحاطت بقلبه، هذا جاء عن مجاهد. وجاء عن عن الربيع بن حسين قال: وأحاطت به خطيئته، الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب، الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وهذه الأقوال تفسر بما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهم، تفسر عن ابن عباس بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، أن السيئة التي تحيط بالقلب والتي يعني يتوعد صاحبها بالخلود هي خطيئة الشرك والعياذ بالله تعالى. وبعضهم فسر السيئة، لأن الآية فيها ذكر السيئة وفيها ذكر خطيئة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، فالسيئة الشرك والخطيئة الشرك أيضا، أو السيئة الكبائر والخطيئة الشرك. فجاء عن بعض السلف قالوا: السيئة الكبيرة من الكبائر. بلى من كسب سيئة يعني فعل كبائر الذنوب، وأحاطت به خطيئته يعني وجمع إلى هذه الكبائر التي فعلها أنه أحاطت به الخطيئة، والخطيئة اللي هي فسرت بأنها الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما من كانت معصيه دون الشرك فكما ذكرنا أنه يعني تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب لا يخلد في النار إذا كان موحدا، إذا كان موحدا. لكن متى تكون الكبائر سببا في الخلود في النار؟ متى تكون الكبيرة سببا في الخلود في النار؟ إذا استحلها الإنسان، أن استحلال المعاصي كفر والعياذ بالله تعالى. فيعني حتى لو جاءت بعض الآثار المراد بالسيئة الكبيرة أو كذا، فيعني يمكن أن تفسر بأنها سبب في الخلود في النار إذا استحلها الإنسان، يعني اعترض على أوامر الله سبحانه وتعالى وأنكر وجحد تحريم الله سبحانه وتعالى لهذه الكبائر، فالاستحلال يكون مكفرا والعياذ بالله. يعني في فرق بين إنسان يرتكب الكبيرة ويقول أنا مذنب ولعل الله أن يتوب علي ويكون معترف أنه مخطئ وأنه آثم، فهذا يعني تحت مشيئة الله تعالى يرجى له قد المغفرة، قد يغفر الله تعالى له وقد يعذب لكن لا يخلد في النار. يفرق بين هذا وبين إنسان آخر يفعل الكبيرة وهو مستحل لها، قل يعني وما الذي فيها وما فيها شيء وكذا، ويستعلن بها منكرا تحريم الله سبحانه وتعالى لها، فهذا والعياذ بالله تعالى اعتقاد كفري، حتى لو لم يفعل الكبيرة ولكنه استحلها فهو كفر والعياذ بالله. طيب، ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الذنوب التي يحتقرها الإنسان ويستصغرها الإنسان، قال: فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة، يعني نزلوا في صحراء في طريقهم في السفر، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، يعني جاء وقت الطعام وأرادوا أن يمضجوا طعاما، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، واحد يجيب عود حطب، يجيب قطعة خشبة كده صغيرة، والثاني يأتي بعود، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني حتى اجتمع لهم حطب كثير وأوقدوا نارا أنضجت الشيء الذي وضعوه للشواء فيها، الطعام الذي وضعوه في هذه النار والعياذ بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بهذا المثل لمحقرات الذنوب التي يستصغرها الإنسان ويتمادى فيها، فإنها مثل عود صغير وعود صغير وعود صغير وعود صغير، يجتمع منها شيء كبير يكفي لإيقاد النار وإنضاج الشواء والعياذ بالله تعالى. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصغائر قد تكثر على الإنسان وتجتمع عليه حتى تكون سببا في هلاكه والعياذ بالله تعالى. الآية بعدها قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ففي هذه الآية الكريمة يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم من الأوامر وبما أخذ عليهم الميثاق على ذلك، فالله عز وجل أخذ عليهم المواثيق العهود المؤكدة، العهود المؤكدة أخذها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم الله تعالى أن يعبدوه. يعني الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل، ومر بنا أنه من بين المواثيق التي أخذت عليهم الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم عندما رفع فوقهم الجبل، وجبل الطور رفعه الله تعالى فوق رؤوسهم وهم تحت الجبل، وأخذ الله تعالى عليهم الميثاق العهد المؤكد أن يعملوا بالتوراة وأن يأخذوها بقوة بجد وأن يمتثلوا لما فيها من الأوامر، فعاهدوا الله على ذلك، ولو أنهم ما عاهدوا الله تعالى على ذلك لا سقط الجبل فوق رؤوسهم، خروا الساجدين كما ذكرنا، سجدوا على على شق واحد، يعني شق على التراب وشق ينظرون به إلى الجبل فوقهم يكاد أن يسقط عليهم، حتى صارت هذه سجدتهم بعد ذلك، صاروا يسجدون إيه؟ يقولون هذه السجدة يعني كشف الله تعالى بها عن العذاب، فصاروا يسجدون إيه؟ على شق على الأرض وشق إيه فوق، لأنه كان سجدين بهذا الشكل يخافون أن يسقط الجبل فوق رؤوسهم. فأخذ الله تعالى عليهم الميثاق أن يعملوا بأوامره. فمن هذه الأوامر التي أخذ الله تعالى عليهم الميثاق أن يعملوا بها، قال الله تعالى: لا تعبدون إلا الله، أمر بعبادة الله سبحانه، إفراد الله تعالى بالعبادة، لا تعبدون إلا الله. وهنا إيه هذا الأسلوب؟ أسلوب الحصر، يعني فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هو يعرف بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. هذا أول ما أخذه الله تعالى عليهم من المواثيق: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا الصلاة عبادة، والذبح عبادة، والطواف عبادة، والاستغاثة عبادة. فإذا لا تعبدون إلا الله يعني لا تدعوا إلا الله، لا تستغيثوا إلا بالله، لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، كل العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، أخذ الله تعالى عليهم الميثاق كذلك، يعني أخذ عليهم عهدا مؤكدا أنهم يحسنوا إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أمرهم الله تعالى أن يحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وذلك لأن حق الوالدين أوكد حقوق المخلوقين بعد حق الله تعالى، حق الله تعالى يدخل في حق الله عز وجل وحق رسله، لأن طاعة الرسل من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يؤكد الله سبحانه وتعالى على حق الوالدين لأنهم يعني من أعظم المخلوقين نعمة على الإنسان، لأنهما كان سببا في وجوده وتربيته والإحسان إليه. فلهذا دائما يقرن الله سبحانه وتعالى بين حقه وبين حق الوالدين، كما عرفنا يعني دائما في القرآن الكريم يقترن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقترن أيضا إفراد الله بالعبادة أو توحيد الله مع بر الوالدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يعني عبادة الله وبر الوالدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة والزكاة دائما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتلاقي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما ينفعش طاعة الله بدون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تصلح ولا تنفع صاحبها شيئا، لأن الله تعالى قد أمر بطاعة الرسول، فمعصية الرسول هي معصية لله سبحانه وتعالى، لا تتم طاعة الله إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك توحيد الله تعالى دائما مقرون ببر الوالدين، وذكرنا يعني السور التي جاء فيها ذلك كثيرة، مثلا هنا في سورة البقرة: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وبعدين حيجينا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وهكذا دائما في القرآن تجد الأمر بتوحيد الله وببر الوالدين. وذلك لأنه من لم يشكر لوالديه فهو لا يشكر لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جاء في حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، يعني الذي لا يشكر الناس على إيه؟ على إحسانهم إليه لا يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. الذي يشكر الله تعالى تجد إيه؟ يشكر الناس الذين أحسنوا إليه. وأعظم الناس إحسانا إليهم يعني بعد الرسل والأنبياء الوالدين، فشكر الوالدين هو من شكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما اقترن التوحيد ببر الوالدين في كتاب الله تعالى، نبه الإمام ابن كثير رحمه الله إلى أنه اقترن كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. هنا اقترن بر الوالدين بالصلاة. في حديث أخرى مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ برضو قرن الشرك بعقوق الوالدين. وفي حديث ابن مسعود برضو: الصلاة حق الله سبحانه وتعالى، ثم إيه؟ عطف بحق الوالدين. طيب، قال: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ يعني هنا مرتين، مرة قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وكذلك يعني المقصود أن الأحاديث والنصوص في بر الوالدين كثيرة معروفة، يعني لا نطيل بذكرها أكثر من ذلك. طيب، بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. يعني أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، ثم عطفه بالإحسان إلى ذوي القربى وذوي القربى. ذوي القربى أي الأقارب، أقارب الإنسان، وهم ذوي رحمه، أرحام الإنسان، أقارب الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه؟ أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الأقارب، وقال: الأقربون أولى بالمعروف. الأقارب أولى بمعروف الإنسان وأولى بإحسان. فهنا أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، ثم عطفه بالإحسان إلى ذوي القربى. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، يعني أحسنوا إلى قراباتكم. وهذا يشمل كل أصناف الأقارب كما ذكرنا: الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وكل ذوي القرابات يدخلون فيها. قال: واليتامى. واليتامى قال: هم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. اليتامى الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. وهذا التعريف المشهور في اللغة وعند المفسرين، أن اليتيم من بني آدم هو الصغير الذي مات أبوه. الصغير الذي مات أبوه هذا هو اليتيم. لكن يعني لو ماتت الأم والأب لا يزال على قيد الحياة، لا يعد يتيما. اليتيم اللي هو مات أبوه وهو صغير. كذلك طبعا إذا مات الأب يعني بعد بلوغ الصبي ويعني واستغنائه يعني عن الأب، في هذه الحالة لا يعتبر هذا يتيما. يتيم اللي هو الذي يموت أبوه وهو صغير. قال: وذي القربى واليتامى. دائما الوصية باليتامى كثيرة جدا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في آخر سورة الضحى بعد: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر، فنهى الله سبحانه وتعالى عن قهر اليتيم. وهذا يشمل جميع أنواع الإساءة إليه. وكذلك حذر الله تعالى تحذيرا شديدا من أكل أموال اليتامى ظلما، الذي يكون وصيا على يتيم واليتيم هذا له مال ورثه عن أبيه المتوفى، وبعدين الوصي يتصرف في هذا المال ويأكل منه، فالله سبحانه وتعالى توعد على ذلك وعيدا شديدا، الذي يؤتمن على أموال اليتامى فإنه لو خان هذه الأمانة فمتوعد بالعذاب الأليم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإنما أباح الله سبحانه وتعالى للوصي على مال اليتيم إذا كان غنيا أن يستعفف، يعني يستثمر له ماله، يستثمر له ماله بما يعود على اليتيم بالنفع والمصلحة، ويستعفف عن أن يأخذ شيئا مقابل هذا العمل. وإذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، له أن يأكل بالمعروف، يعني يأخذ منه قدر حاجته بالمعروف بما جرى به العرف، أن يأخذه أمثاله لو أن غريبا عمل في هذا المال فيأخذ هو مثل ما سيأخذ الغريب من الأجرة بالمعروف بما جرى به العرف، ولا يتعدى ذلك ولا يتعدى ذلك. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه بكمال أمانته وعدله رضي الله عنه كان يقول عن نفسه، يقول: إنما أنا في مال الله بمنزلة ولي اليتيم. إنما أنا في مال الله، يعني مال بيت مال المسلمين الذي كان مؤتمنا عليه، إنما أنا في مال الله. وكان طبعا بيت مال المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه كان عامرا بالخير، الفتوحات كانت شرقا وغربا في بلاد فارس وبلاد الروم، ويعني فتح الله تعالى بلاد كسرى وبلاد قيصر في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كنوز كسرى كلها دخلت بيت مال المسلمين. فعمر رضي الله عنه يقول: إنما أنا في مال الله بمنزلتي والي أو ولي اليتيم، إن احتجت أكلت بالمعروف، إن احتجت أكلت بالمعروف، وإن استغنيت استعففت، وإن استغنيت استعففت. إذا كان يعني مستغني لم يأخذ شيئا، وإذا احتاج أكل بالمعروف رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني مما جاء في اليتيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى اليتيم والتلطف معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشتكي إليه قسوة قلبه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، امسح على رأس اليتيم يلين قلبك. يعني هذا فيه يعني تلطف مع اليتيم وإحسان إليه، وهذا من أسباب لين القلب، الإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى الأرامل والمساكين، هذا كله من أسباب لين القلب، والنصوص في هذا كثير. طيب، قال الله تعالى: والمساكين، يعني الأمر بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، من هم المساكين؟ قال ابن كثير رحمه الله: المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم، الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وطبعا مسألة الفقير والمسكين، الفقير والمسكين بينها يعني في التفرقة بينهما خلاف طويل بين الفقهاء، والخلاصة أن الفقير والمسكين يعني يشملان كل كل محتاج، كل محتاج لا يجد ما يكفيه ويغنيه فهو داخل في هذين الصنفين، الفقراء والمساكين. والبعض يقول ان الفقراء والمساكين اذا يعني اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، يعني اذا اجتمع الفقير والمسكين هنا يكون بينهم فرق في المعنى، لكن اذا جاء المسكين وحده مثل هذه الآية التي معنا فيها المساكين بس ما فيهاش الفقراء، يبقى المساكين تشمل كل محتاج، او اذا جاء الفقراء بس مش مذكور معها المساكين في نفس الايه فبرضو الفقراء تكون تشمل كل محتاج. لكن إذا اجتمع الفقراء والمساكين مثل ما في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهنا اجتمع يبقى لازم يكون في بينهم فرق في المعنى، لكن لما عندما يفترقان هيكون إيه معناهما واحد يشمل كل محتاج، لكن عندما يجتمعان لازم يكون في بينهم فرق، وإلا لما إيه عطف يعني المسكين على الفقير. ففي هذه الحالة قيل إن الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، الفقير هو إيه المعدوم الذي لا يجد شيء، والمسكين هو الذي عنده مصدر للدخل لكنه لا يكفي حاجته، يعني المسكين أخف حالا من الفقير، فقير يعني ليس عنده أي مصدر للدخل نهائيا، وأما المسكين فعنده مصدر للدخل لكن إيه دخله ليس على قدر حاجته الضرورية أو على قدر حاجته بصفة عامة، حاجات الإنسان اللي هي إيه المسكن والملبس والمطعم والمشرب، يعني دخله لا يكفي مثلا أجرة سكن وطعام وشراب بالمعروف وسكن وملبس وعلاج مثلا ونحو هذا من الحاجات الأساسية، فيكون هذا مسكينا رغم أنه يعمل وله مصدر للدخل وربما يتملك بعض الأشياء لكن دخله لا يغطي حاجته. واستدل هؤلاء على هذا بقوله تعالى في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهنا وصفهم الله تعالى بأنهم مساكين رغم أنهم يملكون سفينة يعملون عليها في البحر، لكن دخلهم من العمل على هذه السفينة لا يغطي حاجتهم، لا يغطي حاجتهم. طبعا السفينة يعني في هذا الوقت مش السفينة يعني زي التعريف الحالي للسفينة، السفينة يعني تكون مركب صغيرة كده يعني خشب وحاجة صغيرة، لأن الخضر عليه السلام يعني قلع لوح كده من ألواح السفينة ودخل خرقها بيده، يعني معناها أنها سفينة يعني مركب صغيرة كده يعملون عليها في البحر ولكن لا تغطي حاجتهم. وفي فريق آخر من العلماء قال لا، ده المسكين أسوأ حالا من الفقير وكذا، وأجابوا عن الآية قالوا أنه مش ضروري من آية وأما السفينة فكانت لمساكين، لا يلزم أنها كانت لهم يعني كانت مملوكة لهم، ممكن كانت لمساكين يعملون في البحر يعني كانوا مأجرينها ولا يعملون عليها، بس على كل حال الآية ظاهرها أنهم يعني كان عندهم شيء وعندهم عمل وعندهم دخل كده لكن لا يكفي حاجتهم. وهذا ما يشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث تؤيد هذا الرأي الذي يقول إن المساكين يعني أفضل حالا من الفقراء، من الفقير اللي هو المعدم الذي لا يجد شيئا، وأما المسكين فهو الذي يجد يعني شيء لكن لا يغطي حاجته. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، حديث كثيرة فيها التعوذ من الفقر، لكن ما فيش التعوذ من المسكن، بل يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. يبقى إذن هذا يدل على أن الفقر يعني الإنسان لا يسعى إليه ولا هو يعني وصف يعني يطلبه الإنسان لكي يحمد به أو كذا يعني، لكن إذا ابتلي الإنسان بالفقر فيجب عليه أن يصبر لقضاء الله سبحانه وتعالى ويكون محمودا على الصبر على ذلك، لكن ليس هو شيئا يعني يمدح به الإنسان بحيث يسعى إليه، يسعى أنه يكون فقير، بل هذا بالعكس يعني، لأن الصوفية أيضا عندهم يجعلون أن الفقر هذا يعني درجة رفيعة في الدين بحيث أن الإنسان يسعى إلى أن يكون فقيرا وأن يكون جائعا، الذي يفعل ذلك يعني يخرج ماله كله ويتصدق بماله كله وبعدين يظل فقيرا يتكفف الناس، أن هذا أفضل حالا من الذي يتكسب، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، والذي يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد خلافها. يعني نعم النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاع أحيانا وربط الحجر على بطنه من الجوع، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى ذلك، كان هذا يحصل بغير اختيار منه صلى الله عليه وسلم، لكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد طعاما أكل، أحاديث كثيرة فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وأكل من أطيب الطعام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أطيب ما يجد من الطعام، لكن إذا ما وجد فيصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر وكان كذلك يتعوذ من الجوع، معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، فإنه بئس الضجيع، الضجيع يعني ما يضطجع مع الإنسان أو ينام مع الإنسان، يعني بئس الضجيع، تشبيه الجوع بأنه كأنه شيء ينام مع الإنسان، ينام معه إيه ألم الجوع في بطنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فإذا المقصود أن ما يعني يشيعه الصوفية من الفقر شيء محمود وأن الإنسان يعني يسعى إليه، هذا إيه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر. طيب، هنا ممكن تأتي شبهة، وهي حديث أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله. فيقول: طيب أبو بكر رضي الله عنه إيه كما تعلمون جاء إيه بماله كله وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأجيب عن ذلك بأن المقصود أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا تاجرا، وكان يكون له إيه أموال، له يعني تجارة، وينتظر يعني أن تأتيه التجارة بين الفترة والفترة وكذا. فهو تصدق بماله كله، اللي هو الذي كان موجودا عنده في ذلك الوقت، لكنه كان على انتظار يعني مال آخر يأتيه من إيه، من تجارة أو يأتيه من شيء. فهنا يعني لا مانع أن الإنسان مثلا يتصدق بكل ماله، إذا كان يعني هو منتظر إن مثلا واحد له راتب مثلا شهري، أو له مثلا إيراد يأتيه مثلا من تجارة، ولا من شيء قد آجره لغيره أو شيء، فيتصدق بكل ما معه، لكنه منتظر إن شاء الله بعد أيام أو بعد أسبوع أو بعد كذا سيأتيه مال من مصدر آخر حلال. لكن الذي عليه المحققون من الفقهاء أنه لا يجوز للمسلم أن يتصدق بماله كله إذا كان لا ينتظر مالا يأتيه من مصدر آخر، بحيث يصبح عالة يتكفف الناس. لكن ممكن أيضا الإنسان يتصدق بماله كله إذا كان مثلا هو يعمل بيده، يعني مثلا إنسان قوي مكتسب، وهو أجره أنه بيذهب مثلا إلى السوق أو كذا، يحمل بضائع ويأخذ أجر، أو يشتغل يعني بيده مثلا نجار أو كذا، يصنع شيء ويأخذ أجر، فهو يتصدق بماله كله اللي هو معاه، لكن إيه على أساس أنه سيذهب فيعمل ويكتسب بيده أو شيء يعني. لكن ما ينفعش أن الإنسان يتصدق بماله كله وهو إيه معهوش أي مصدر للدخل، ولا عنده حرفة يمتهنها، بحيث أنه يتكفف الناس ويصبح عالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن متى يكون الفقر محمودا؟ هو الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. الافتقار إلى الناس هذا مذموم، الإنسان يتعوذ بالله تعالى، الإنسان يفتقر إلى الناس ويحتاج للناس أن يعطوه ويسأل هذا ويسأل هذا، هذا شيء مذموم، والشرع دعا الإنسان يتعوذ منه. لكن إذا ابتلي به فصبر عليه فله الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا يسعى إليه. أما الفقر المحمود فهو الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان يكون مفتقر إلى الله ودائما متذلل إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى إيه حوائجه، هذا الفقر المحمود. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. دايما النصوص تدعو إلى إنسان يستغني عن الناس ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الغنى المحمود هو الغنى عن الناس، والفقر المحمود هو الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن العكس ده هو المذموم، أن واحد يستغني عن الله والعياذ بالله تعالى، كما قال الله تعالى عن الكفار: إيه كفروا وتولوا واستغنى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك الافتقار إلى الناس هذا إيه يعني ليس بمحمود. طيب، فإذا أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة حمزة والكسائي: وقولوا للناس حسنا. حسنا يعني قولا حسنا. قولوا للناس حسنا أو قولوا للناس حسنا يعني قولوا لهم القول الحسن. قال ابن كثير: أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الحسن البصري: وقولوا للناس حسنا. قال: الحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضي الله. يعني إذن إيه وقول للناس حسنا، يعني أمر الله تعالى الإنسان إيه يحسن كلامه للناس فيلين لهم الجانب ويتلطف لهم في العبارة. وهنا قوله تعالى وقولوا للناس، فكلمة الناس تشمل إيه مسلمهم وكافرهم، يعني هذه الآية تدل على أن المسلم مطالب أن يقول للناس يعني لمسلمهم وكافرهم، لأن كلمة الناس لم يقل الله تعالى قولوا إيه للمؤمنين ولا قولوا للمسلمين، وإنما قال وقولوا للناس حسنا، فمعنى هذا أن حتى الكافر فتتلطف له في الكلام رجاء تأليفه على الإسلام وترغيبه فيه، يعني إذا كلمته بلطف وبأدب وكذا لترغيبه فيه. لكن متى تقول للكافر قولا غليظا؟ تقول له هذا إذا كان محاربا، يعني في دائما الفرق بين معاملة الكافر المحارب الذي هو أنت معه في حالة حرب وهو معاد للدين ومجاهر بعداوته للدين، هذا إيه تغلظ له في الكلام. وأما الكافر المسالم الذي ترجو تأليفه على الإسلام وترغيبه فيه فهذا تقول له حسن، لأن هنا الآية التي معنا وقولوا للناس حسنا، لكن ستجد إيه في آيات أخرى قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم قد شداء على الكفار رحماء بينهم. فكثيرا ما يقع الإيه الخلط بين الأمرين، فمعاملة الكفار في حال دعوتهم إلى الله تعالى غير معاملة الكفار في حال جهادهم وحربهم بكونهم إيه يبارزون المسلمين بالعداوة. يعني الآن مثلا الروس في الشيشان ولا اليهود في فلسطين ولا كذا، ولا الهندوس في كشمير ولا في غيرها، من يبارزون المسلمين بالعداوة ويقتلونهم ويغتصبون نساءهم ويأخذون أموالهم ويخرجونهم من ديارهم، هؤلاء يغلظ لهم المسلم في حال حربه معهم. لكن إذا كنت في مقام دعوة للكفار تدعوهم إلى الله تعالى وأنت في حال مسالمة معهم، فالمطلوب منك أن تلين لهم القول وتحسن إليهم في الكلام رجاء تأليفهم على الإسلام. نعم في الأخير السؤال. هنا يسأل يعني هل هناك حديث يعني يأمر بالإنسان يتصدق بما زاد عن حاجته ويحتفظ بقدر حاجته فقط؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في بعض الأوقات التي كان فيها يعني ضيق بالمسلمين وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إيه يتصدق الإنسان بما بالفضل يعني بما فضل عن حاجته، بما فضل عن حاجته، يعني يحتفظ بالقدر الذي يكفي حاجته ويتصدق بالفضل عن حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، يعني عنده زاد فاضل يعني زيادة عن حاجته فليعد به على من لا فضل له على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني عنده مثلا دابة يركبها وعنده دابة زيادة يعني متفضلة عن حاجته فليعد به على من لا ظهر له، يدي الواحد ما عندوش إيه دابة. لكن هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به في كل وقت، وإنما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات يعني اشتدت فيها إيه حاجة المسلمين أو في بعض المغازي أو كذا، لكن في غير ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا. قد كان مثلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيهم إيه أغنياء أثرياء جدا، وفيهم كان إيه فقراء، يعني أهل الصفة مثلا كانوا فقراء يبيتون في المسجد ليس لهم إيه مأوى يؤوين، كانوا يبيتون في المسجد وكانوا إيه بهم جوع شديد. وكان في نفس الوقت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه مثلا عثمان رضي الله عنه أرضاه، يوم إيه جيش العسرة كان الناس في مجاعة وضيق شديد، وعثمان رضي الله عنه قام فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقام عثمان مرة ثانية قال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، فكان يبقى الناس مثلا في مجاعة وكذا، هو عنده. وبعدين قال مرة ثالثة قال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتادها، وتصدق بخيل كثير وبأموال، يعني قيل أنه تصدق يومئذ 900 بعير وغير ما تصدق به من الخيل وتصدق به من الأموال الكثيرة. وكانت هذه تسمى غزوة العسرة لشدة الضيق الذي كان بالمسلمين. وكان عثمان رضي الله عنه عنده هذا الشيء، لا شك أن هذا كان فضلا لكن ما كان لم يكن واجبا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا على سبيل الترغيب يعني في هذا. فكان عثمان رضي الله عنه صدق يعني بمئة فمئة فمئة على سبيل يعني فعل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد له بالجنة في ذلك اليوم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كذلك في اليوم برضو اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع، وقد ربط على بطنه حجرا صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، وخرج فلقي في الطريق أبا بكر خرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع، وعمر رضي الله عنه قال ما أخرجني إلا الذي أخرجكم الجوع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إلى رجل من الأنصار يعني زاروه، فذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، زاروه في بستان له، فذبح للنبي صلى الله عليه وسلم شاتا وشواها وصنع خبزا ولحما وماء باردا وطعاما شهيا وكذا، وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم من خير. فإذا كان يعني ممكن يوجد في الوقت الواحد الفقير ويوجد الغني في نفس الوقت. فالقدر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلم هو الزكاة الواجبة، ثم بعد ذلك يتطوع المسلم بما يعني أعانه الله سبحانه وتعالى عليه قدر الحاجة. لكن المقصود يعني إن أحيانا مثلا بدافع الحماسة أو كذا تجد بعض الخطباء أو كذا مثلا يظل يعني كأنه يهاجم أن الإنسان يكون عنده مال زيادة عن حاجته أو من كذا، وأن يعتبر أن هذا كأنه نقص في الدين أو نقص في، هذا ليس بصحيح يعني. هذا ليس بصحيح، وإنما لا شك أن الصدقة يعني لها فضل عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليها، وكل ما تصدق الإنسان فله من الأجر يعني ما لا يخفى عليكم، لكن لا يعني يجعل المندوب واجب، لا يجعل المندوب واجب. طيب، قال كنا نتكلم عن قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. فالإمام ابن كثير رحمه الله أورد هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق، فالق أخاك بوجه منطلق. قال وأخرجه مسلم في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي لفظ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. المسلم لا يحقر شيئا من المعروف، حتى طلاقة الوجه هي من المعروف ومن الإحسان إلى الناس، من الإحسان إلى الناس أنك تلقاهم بوجه طليق، لا تعبس في وجوههم ولكن تلقاهم بوجه طليق، وتحسن إليهم في القول وفي الألفاظ التي تعاملهم. ثم أشار الإمام كثير رحمه الله إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جمع هنا بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، الفعلي والقولي. لماذا؟ لأنه قال وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال وقولوا للناس حسنا. يبقى الأولى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، هذا إحسان فعلي، تحسن إليهم بمالك، تتصدق عليهم، تحسن إليهم بجاهك، تشفع لهم مثلا في قضاء مصالحهم أو كذا، تساعدهم ببدنك. وقولوا للناس حسنا، وكذلك الإحسان إليهم بالقول، فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الناس بالقول وبالفعل. طيب، ثم هنا تعرض الإمام الكثير رحمه الله لمسألة، وهي أنه قد استدل بهذه الآية الكريمة بعض السلف على جواز ابتداء الكفار بالسلام، فقال يعني من النقول الغريبة هنا ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى أسد بن وداعة رحمه الله أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، يعني طبعا هذا قول إيه كما بين كثير هذا من النقول الغريبة. فقال أنه كان لا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه. فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. وقولوا للناس حسنا فاستدل يعني إيه بالآية على أنه يبدأهم بالسلام. قال وروي عن عطاء الخراساني نحوه. إذن أسد بن وداعة وعطاء الخراساني اثنان يعني من علماء السلف قال بجواز إيه كان يفعلان ذلك أنهما يبتدئان اليهود والنصارى بالسلام. لكن ابن كثير رحمه الله قال قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام والله أعلم. الذي عليه جمهور العلماء وجمهور السلف والخلف وهو الصحيح أن الكفار لا يبدأون بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وقال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. يعني كن ماشي في الطريق ما توسعش أنت للإيه للكافر، أنت توسع تيجي أنت على جنبه وتوسع له هو يعدي، لا هو اللي يوسع له، يعني المسلم هو الذي يمشي إيه برضو يعني فاضطروهم إلى أضيق، أنت اللي تمشي في نهر الطريق الواسع وهو اللي يوسع لك، هو اللي يأتي المكان الضيق وأنت اللي تمشي في المكان الواسع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بداءة الكفار بالسلام، نهى عن بداءة الكفار بالسلام، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. لكن بدء الكفار بغير السلام جائز، يعني ممكن إيه تبدأ الكفار بغير السلام، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ممكن تبدأ الكافر فتقول له كيف أصبحت وكيف حالك ونحوها، يعني زي مثلا التحية المعروفة هنا تقول له هاي أو تقول كذا، يعني مثل هذا ممكن، يعني تبدأ الكافر يجوز أن تبدأه بغير السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجوز إيه أن تبدأه بغير السلام، لأن النهي جاء عن نهي بدء الكافر بالسلام، لكن لم يأتي نهي أنك إيه تقول له كيف حالك وكيف أصبحت ونحوها. فيكون هذا داخل، يعني بدء الكفار بتحية غير السلام هذه صح تكون داخلة في الآية التي معنا وقولوا للناس حسنا، فده من إيه من قول حسن الحسن لو أنك ممكن إيه تسأله عن صحتها أو حالها أو شيء من هذا. نعم شيء نعم. أخونا يسأل عن مسألة تضييق الطريق على الكفار في البلد هنا الآن، فالجواب أن هذه يعني إيه يعني هذا الأمر أيضا مرتبط بالمصالح والمفاسد، مرتبط بالمصالح والمفاسد. وقد إيه ذكرنا أنه دايما يعني يفرق العلماء بين إيه الأحكام اللي هي في حال الحرب وكذا، والأحكام اللي هي في مقام الدعوة، يعني معاملة الكافر في مقام يعني المحاربة ومعاملة الكافر في مقام الدعوة، وكذلك يعني بحسب برضو ما يترتب من مصالح ومفاسد على المعاملة. فإذا يعني كان الإنسان مثلا يرجو تأليفه أو كذا فممكن يعني، لكن برضو في نفس الوقت يعني الإنسان يوازن بين هذا وبين العزة التي تكون للمسلم، يعني برضو مش مثلا معنى بعض الناس إيه يفهم الأمر بقى بالعكس، أنه خاص من باب الدعوة يبقى المسلم هو الذليل وتذل للكافر وتحترمه وتوقره وتجعله يعني بحيث أنه يصبح هو العزيز والمسلم الذليل، فهذا ليس مطلوبا. لكن هو الأصل أن المسلم إيه هو الذي له العزة وله وأنك أنت يعني تغلظ عليه، إلا إذا كان في مقام الدعوة فممكن تتلطف معه بأنواع التلطف والإحسان رجاء تأليفه يعني على الإسلام والله. طيب احنا عرفنا إيه مسألة ابتداء الكفار بالسلام، أما مسألة الرد عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعلي. وهذا له قصة يعني اللي تعرفونها في حديث عائشة رضي الله عنها لما اليهود سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك يا محمد، السام بدون الايه بدون اللام، السام يعني الموت. فردت عائشة رضي الله عنها قالت وعليكم السام واللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا شعرت أني قلت وعليكم، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال وعليكم. فإذن هذا يبين أن السبب في النهي عن التسليم عليهم بقول وعليكم السلام أن الواحد ما يقول هذا خشية أن يكونوا قد قالوا السلام عليكم. ولهذا فالعلماء إيه على قولين في هذه المسألة، بعضهم يقول أنك لا ترد على الكافر إذا قال السلام عليكم إلا بقولك وعليكم، سواء إيه قال السلام ولا قال السلام. والفريق الثاني من العلماء قال لا، يعني هذا الأمر هذا الحكم له علة. فإذا يعني إذا تيقنت أنهم قالوا السلام عليكم يبقى هنا ممكن ترد تقول عليكم السلام من باب يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا تأكدت أنه قال السلام عليكم فترد عليه تقول إيه وعليكم السلام. لكن إذا لم تتأكد من ذلك يعني شكيت أنه يمكن يكون قال السلام ولا قال السلام فيبقى ترد تقول عليكم. لكن الأول هو الذي عليه الجمهور أنك إيه سواء تأكدت أو ما تأكدت ما ترد عليه إلا بقولك وعليكم بس. يبقى ده إيه استثناء من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها فإيه ما تردش عليه إلا بقولك وعليه فقط. وهذا يشبه إيه أيضا برضو مسألة لأن مسألة تعزية الكفار مما يدخل في قوله وقولوا للناس حسنا. فممكن أنك تعزي الكافر لكن إيه بدون أن تدعو بالرحمة أو المغفرة للميت الكافر لأن الكافر لا يجوز أن تستغفر له ولا أن تترحم عليه. ولكن تعزية الكفار تكون إيه بأن تصبرهم على تأمرهم بالصبر على مصابهم تقولهم اصبروا وكذا يعني تأمرهم بالصبر على مصابهم ونحوها كلمات فيها إيه أمر لهم بالصبر على مصابهم فتقتصر تعزيتهم على هذا لكن لا يكون فيها إيه دعاء للإيه للميت الكافر بالرحمة بخلاف إيه تعزية المسلم. تعزية المسلم إيه مشروعة ومستحبة أنك تعزي من إيه من مات له ميت فتقول له لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر وتحتسب وكذا وتدعو للميت بالرحمة. هذا في تعزية المسلم. لكن في تعزية الكافر بس تقتصر على إيه أمره بالصبر ونحوها. نعم 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 صلى الله عليه وسلم. هنا يعني يسأل عن هي نفس المسألة التي ذكرنا. احنا ذكرنا ان في قولين في مسألة رد السلام على الكفار. القول الاول يقول ودل عليه اكثر العلماء ان الكافر اذا سلم عليك سواء اقال السلام عليكم ولا قال السلام عليكم لا ترد عليه الا بقولك وعليه. هذا الايه القول الاول. القول الثاني قالوا لا اذا سلم عليك الكافر تنظر اذا تأكدت أنه قال السلام عليكم باللام فإذا إيه ترد عليه وتقول عليكم السلام. أما إذا لم تتأكد أنه قال السلام عليكم أو قال السلام عليكم فترد عليه تقول وعليكم. فهذان يعني إيه قولان في المسألة والأول أرجح لكن يعني الأمر إن شاء الله يعني فيه إيه سعة. لا انت اذا هو قال السلام انت بتقول وعليكم يعني وعليك وعليك الذي قلته. اذا كان هو دعا لك بالموت فانت تدعو عليه بالموت واذا كان هو دعا لك بالسلام فانت تدعو له بالسلام لان ايه يعني وعليكم اي وعليكم مثل ما قلت فحسب بقى هو ما كان قال اذا حاله عندما تشك. وبعدين حتى لو هو كان ايه دعا عليك وانت دعوت عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم يعني الكافر ما يدعي على المسلم والمسلم يدعي على الكافر يستجاب للمسلم على الكافر ولا يستجاب للكافر على المسلم. إذا كان هو يدعو عليك يقول السلام عليكم وأنت تقول عليكم إن شاء الله يستجاب لك ولا يستجاب إيه له في الدعاء لأن الله تعالى قال إيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فدعاءهم على المسلمين إن شاء الله يعني لا قيمة له ولا وزن له بإذن الله تعالى. لكن بس في حالة واحدة اللي ممكن يستجاب فيها للكافر على المسلم إذا كان مظلوم. إذا كان كافر مظلوم فدعوة المظلوم كما ذكر هذا الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تستجاب دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا، تستجاب له على ظالمه، لكن في غير ذلك يعني لما يكون الكافر هو الظالم ويدعو على المسلم ما يستجاب للكافر ولا يستجاب للمسلم إن شاء الله. في سؤال يتعلق بالآيات التي أخذناها اليوم؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.